أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في من سكت ولم يجب بعد أن ادعى عليه المدعي، قيل يحبس، وقيل يجبر ولو بالضرب والإهانة على الجواب، وقيل بأنه يحكم عليه بالنكول بعد التحذير. بعضهم قال ثلاثة، على كل حال ماكو دليل على الثلاثة. وبقي قول، وأيضا قلنا ربما قيل بالحكم عليه بالسكوت، بمجرد سكوته، ويستدل له برواية إشراب علي الماء الذي غسل به، ها، الإنكار، الإقرار أو الإنكار ورفض الشرب. على كل حال بقي قول، وهو التخيير بين الحبس ورد اليمين. يعني الحاكم الشرعي مخير بين أن يحبسه لأنه سكت، وبين أن هو الحاكم الشرعي يرد اليمين، لأن ذاك إذا يرد اليمين بعد هذا معنى التخيير. فالحاكم الشرعي مخير بين الحبس ورد اليمين. هذا ما فيه دليل خاص في الأدلة. نعم، هو جمع بين الأدلة، وهو جمع تبرعي، يعني جمع بين قولين. إن قيل بعدم رد اليمين ولا بالحكم بالنكول فهو ينضوي تحت أدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والحبس أحد مصاديق أمره بالمعروف وردعه عن المنكر. لكن هذا الكلام كما ترى، فإنه وإن صح أنه إن لم يدل دليل على الحكم بالنكول، ولم يدل دليل على أن القاضي له أن يرد اليمين على المدعين، ونعلم أن الشريعة لا ترتضي إبقاء القضية معلقة وعدم وصول المدعي إلى حقه المزعوم، فنعلم أن الشارع الأقدس لا يرضى بهذا المعنى، ورد اليمين لا دليل عليه لنفترض من قبل الحاكم، ولا دليل على الحكم بالسكوت، تبقى القضية حينئذ معلقة على هذا المدعى عليه، وهو بسكوته مع عدم عذره بالسكوت يرتكب منكرا، فأدلة النهي عن المنكر تشمله. لكن هذا لا ينتج، هذا صحيح، لكن هذا لا ينتج الحبس حتى نقول بالتخيير بين الحبس وبين أن يرد الحاكم اليمين. ثم إن دلت الأدلة التي قرأناها بالأمس، الروايات وهي أدلة كلها مكررة لكن قرأناها لهذا الهدف، على أن الحاكم له ولاية على رد اليمين، لا يبقى مجالا للحبس. لماذا؟ لأنه لا دليل حينئذ على وجوب أن يتكلم المدعى عليه. ليس بين ما بين أيدينا من أدلة ما يدل على أن المدعى عليه يجب عليه أن يتكلم أبدا. نعم، علمنا بأن الشريعة لا ترضى بإبقاء القضايا معلقة مع عدم وجود حل للقضية إلا من قبله، يجعله صغرا لكبرى مرتكب المنكر، ها، أو تارك المعروف الواجب، لأن السكوت عدمه. وعلى هذا الأساس هنا لا بد من حل للقضية طبقا لأدلة المعروف، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهي لا تنتج الحبس إلا إذا وصلت المرتبة إلى الحبس، تنتج التدرج. فإذا رأى الحاكم أن لا حل إلا بالحبس، احتمل تأثير الحبس، يحبسه أنا ذاك. ولكن التخيير بين الحبس في قول واحد، ولذلك عد هذا القول شاذا، وبين رد اليمين للحاكم، يعني وجود ولاية للحاكم على رد اليمين، فإذا توجد ولاية للحاكم على رد اليمين بعد السكوت والإصرار فهذا يعني أن الساكت لا يرتكب منكرا، لأنه لا دليل على ارتكابه المنكر. ليش؟ لأن لا دليل على وجوب جوابه ما دامت القضية لا تبقى معلقة. ائتونا بدليل يدل على الوجوب، لا يوجد. وعلى هذا الأساس فالتخيير بين الحبس ورد اليمين مشكل، فيدور الأمر بين القول بالحكم عليه بمجرد النكول واحد، بين الحكم عليه بمجرد النكول واحد، وبين ولاية الحاكم على رد اليمين. النكول، السكوت هنا مراد منه النكول، يعني النكول من قلنا نكول نريد السكوت المصر عليه، قيل إنه نكول، إن سلمنا أنه نكول. أصلا ما عندنا لا في آية ولا في رواية تعبير النكول. النكول هو عدم الاستعداد للحلف، خلنا نقول الحكم عليه بمجرد السكوت المصر عليه، رد اليمين، وبين عدم ولاية الحاكم على أحدهما. عدم ولاية الحاكم على أحدهما تجعله مصداقا لتارك المعروف اللازم، فيجعله مصداقا لأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب حينئذ أن نأمره وننهاه متدرجين معه في المراحل إلى أن نصل إلى النتيجة. ما هو الصحيح في المقام؟ ها؟ البارحة ملنا إلى أن الحاكم له إما أن يحكم بمجرد السكوت كما حكم علي على، وإما يرد اليمين. قلنا بأن الحكم بمجرد السكوت في الأخرس لبعض ما يحدث في هذه القضية من أمور ربما لا يمكن التمسك بها لإثبات المطلوب، وهو ما قال البعض من المحققين أو غير واحد منها بأنها تكاد تكون قضية فيه واقعة من هذه الجهة. يبقى قضية رد اليمين. رد اليمين ما حصلنا دليل، لأن كل الروايات كانت واحدة فيها زيادة نقيصة بين الكاف وال، على أحد التقادير كانت تصلح دليل، وواحدة كانت فيها ماذا؟ كان فيها احتمال أنه على أحد الاحتمالين الرد يكون من قبل من؟ والمنكر على احتمال آخر، وكل التفسيرين قلنا محتمل، ماكو واحد أظهر من الثاني أو واصل إلى مرحلة الظهور بحيث الثاني مرجوح جدا. بقي الإطلاق الذي يذكره السيد الخوي يتمسك به في مسألة الحكم بمجرد النكول. ها؟ هناك ما قبل الحكم بمجرد النكول وتمسك بإطلاق ترد اليمين، فقال إذا نكل ولم يرد اليمين ترد اليمين على المدعي، وهي الرواية اللي ما وارد فيها إلا هذه العبارة ترد اليمين على المدعي، فتمسك السيد بإطلاق ترد اليمين. خب جيد، من الذي يرد اليمين؟ فإن القضية لا تثبت موضوعها. ترد اليمين على المدعي لا تثبت موضوعها. ثبت بالأدلة الصحيحة أن للمنكر رد اليمين على المدعي، لكن هل للحاكم رد اليمين على المدعي أو ليس للحاكم رد اليمين على المدعي؟ هنا السيد الخوي يقول أنا أتمسك بإطلاق رد اليمين على المدعي. أنا أقول إذا لو سلمنا أن الرواية في مقام البيان وتريد أن تثبت رد اليمين على المدعي في تمام الموارد، بل صحيح، لكن من قال بأن الرواية في مقام البيان من هذه الجهة وأنها ليست ناضعة إلى أصل أنه يمكن أن يحكم برد اليمين على المدعي من دون بيان خصوصيات أنها متى ترد ومتى لا ترد ومن هو الذي يرد ومن هو الذي لا يرد؟ إنصافا أنا بقدر ما تأمل فيها الرواية اللي هي مضمنة فقط على ثلاث كلمات ترد أو أربع كلمات ترد اليمين على المدعي، لم أستطع أن أقنع نفسي بأن هذه الرواية تثبت رد اليمين على المدعي من قبل أي رد. أي رد يعني منه؟ يعني إما المنكر وإما الحاكم. أقصى ما دلت عليه هذه الرواية أنه في الشريعة الإسلامية إذا وصلت النوبة إلى المنكر اللي هو أساسا يحلف اليمين، فاليمين قابلة لأن ترد على المدعي، مو أن اليمين دائما المدعي له بينة وما إلى يمين، والمنكر دائما له يمين ولا يوجد حل ثالث. يوجد حل ثالث وهو أن اليمين قابلة أن ترد، لكن من هو الذي يرد؟ الرواية تثبت بفضل البيان أنه متى يرد ومتى لا يرد، والقضية لا تثبت موضوعها، والتمسك بالإرث لا لا أبدا لا مسبوقة ولا مشهورة. هي هذه العبارة. نعم لدينا مصداق ثبت أنه ترد فيه اليمين على المدعي، وهو ما حدثه الشريعة من أن المنكر يرد اليمين، الخصم يعني يرد اليمين إذا أراد أن يرد اليمين. فثبت في الشريعة أن اليمين بالأصالة هي للمدعى عليه، وأنه يمكن أن تكون للمدعي إن ردها. أما إن لم يردها هل يحكم عليه بمجرد السكوت والنكول أو للحاكم أن يردها؟ ما دل دليل على هذا؟ أي أولوية قطعية؟ وهذا هو أمر بين المتباينين، بين أن يكون له حق وأن لا يكون له حق الحاكم.
ما دل على
أي شيء؟ على أن المنكر له رد، يدل بالأولوية القطعية على أن الحاكم له رد. من أين هذا؟ تحتاج ولاية نبوية مو لا تفقي حتى نثبت أولوية، بمعنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم. القاضي ما أولى بهم من أنفسهم، القاضي يدير موازين، يدير مجلس القضاء على حسب موازين القضاء في الشريعة الإسلامية.
هذا
له ولاية، ولاية يقول له روح الحبس ما تجاوب يلا يمكن يرسي الضرب.
هل منصب إلا بعد الأنبياء والمرسلين بعدين؟
إيه شو تسوي؟ منو قال لك الأنبياء والمرسلين ما كانوا يحبسون؟ خلي يحبسون، عليهم كان يحبس في الدين مثلا.
يعني غير ممكن أن يحبس ما يقال بس ما يرد اليمين إلى المدعي.
شو المشكلة؟ باعتبار أن رد اليمين حق للمدعى عليه، يعني هذا يمينه هو يقدر يحتفظ به ويقدر يرده. بس إذا تحتفظ به ده تفعل منكر أنت.
سيكون لازم؟
لازم تسوي لك شارة للشعب الخامس. على كل حال ما أدري، إنصافا أنا متوقف في القضية، ولكن إلى الآن ما وجد دليل مقنع على أن الحاكم له حق أن يحكم بمجرد النكول أو أن له حق أن يرد اليمين في هالمورد.
يعني
أدلة العدل والقسط تدل على أنه لا بد وأن تصل إلى حكم بالعدل. أنا أحبسك حتى أحكم بالعدل، لأن ما مستعد تتحمل الحبس جنابك. طبعا في القضايا الخطيرة بعد أخطر تصير القضية، قد ما يدفع، بس ما أقبل أنا بالحبس. هذا انتبهوا، لا ما أقبل بالحبس. ليش ما أقبل بالحبس؟ لأن أدلة الأمر المعروف أنها على المنكر ما تثبت إلا الحبس. قد تضييق سلبا من حقوق مدنية، منع من السفر قد يكون كافي إذا هو من أهل التجارة اللي يسافرون دائما، منعه من السفر كافي. أقول له تعال ممنوع تسافر حتى تحلهم.
يعني ليس الحبس له موضوع يكون كمصداق للعقوبة.
ما عندنا أصلا دليل على الحبس هنا، ولذلك الحبس ما إلى معنى أساسا إلا إذا كان مصداق من مصادق، فهو ليس موضوعا للحكم الشرعي. جيد، هذا تمام الكلام في هذا الشق. يبقى لدينا فرع جديد لم يتعرض له المال. المحققون تعرضوا للثلاث، إما وإما وإما. جيد، بعد هذا دخل في من استغلقت عبارته. تفضل. انتهينا إلى نتيجة، النتيجة هي الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بعد هي النتيجة اللي رح ننتهي إليها إن ما ثبت غيرها. لعلمنا بأن الشارع لا يرضى ببقاء القضية معلقة، فيكون هذا يفعل المنكر لأبيد تعليقها وبدهنها. احلف أو رد اليمين أو قر، سوي اللي تريده، احنا ما مجبريك على شيء، احنا ما مجبريك أن تفرط في حقك. إذا واقع حقك احلف، إذا تريد تنزه نفسك عن الحيل رد اليمين على صاحبك، قد يحلف هو قد ما يحلف.
من نهي عن المنكر ما يحلف
مراتب بعد كل واحد بحسبه. إذا كانت قضية على مستوى دولة عظمى
مثل قضية رئيس بلدية طهران اللي صار سوت مشكلة طويلة عريضة تعرف، فلو تسجن إيش قد ما تسجن يمكن ما يستجيب لشيء أثبت. إذا قضية مالية بسيطة تهديد بسيط قد يخليه يطلع من سكوته. فالقضية مو على وثيقة واحدة فرض كل حبسه في مان الله، لا، نوبات تنكيل بسيط، منع من سفر قد يكون، تحجير عليه بشيء معين من حريته. بعد هذا يذكر إشارة الأخرس. إشارة الأخرس إما تكون واضحة. راح يجي إن شاء الله الشق الرابع بعد قضية الأخرس مو قبله. إذا الإشارة مبهمة تكفي في المقام. قال ولو كان به آفة، هذا المخطب من طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه الحاكم، أو توصل أو توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين، توصل إلى معرفة جوابه. علي عليه السلام هو استوى كتب كذا، لذلك قام القضية في واقعة. قد يكون أصلا وذاك لازم يعرف القراءة والكتابة. خب هذا الأخرس مولانا بالقراءة والكتابة بدون أن يشرب، بدون أن يشرب ما يقدر نكتب له ورقة لا يعرف القراءة والكتابة ويفتهم. إذا ما يعرف القراءة والكتابة شرب أو لم يشرب ما رح يفسر شيء، وإذا يعرف يقول نعم أو يقول لا. يمكن إشارات كثيرة مفهمة خصوصا في هالزمن، صار في مختصين لهذه الإشارات. إذا متعلم، إذا يمكنه أن يكتب، إذا يعرف أن يكتب أيضا يمكن، يمكن، فإن دلالة الكتابة كدلالة الكلام، خصوصا إذا شككنا في شرعيتها من القادر على الكلام باعتبار يمين وإلى ما هنالك يجب التلفظ بها، فهنا قطعا لا يوجد شك. قال طرش أو خرس توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. الإشكال هنا ليش قيل اليقين؟ الإشارة قد يكون لها ظهور كظهور الألفاظ، ليش اليقين؟ إن كان المراد اليقين بأنه أجاب فلا مانع من هذا قطعا، هذا صحيح ما في أي تعليق لنا عليه، لأن المتكلم اللي يتكلم قطعا أجاب. هو قد يكون من النوع اللي بطبعه يتحرك فما ندري أجاب أو ما أجاب. فبعض كبار السن مثلا يصير عنده ارتعاش في رقبته، ما ندري هو دجاوز هو هكذا بيحرك في رأسه. ها اذا كان هذا مراده فما عندنا تعليق على كلامه، لكن قد يكون مراده شيء اخر وهو الاشاره الموجبه لليقين بسمخ الجواب، اقرار كنت تفيد اليقين بانه اقر، انكار كنت تفيد اليقين بانه منكر. ها حينئذ نقول الإشارة يحتمل أن تكون قائمة مقام النص، يحتمل أن تكون قائمة مقام الظهور، ويمكن أن تكون قائمة مقام الإجمال أيضا. ها؟ وهي الموارد اللي ما يفهم شيء من إشارته. المفيدة لليقين هي التي تقوم مقام النص. وليش الإشارة التي تفيد الوثوق النوعي لا يكتفى بها حينئذ؟ المفروض يرحمكم الله أن يكتفى بها، كما أن الألفاظ الظاهرة يكتفى بالظهور. بعبارة أخرى ظهور الحركات والإشارات كظهور الألفاظ حجة لا شك في هذا. وعليه فإذا أراد من إفادتها اليقين أنه لا يمكن أن نقبل بإشارة إلا إذا مات احتمال الخلاف فيها، هذا لا يوجد دليل خاص عليه فلا يمكن المصير إليه. جيد، لو كانت إشاراته تحتاج إلى تفسير كما لو كان متعلم في معاهد علمية، هو إشارات معفوية عنده على السليقة، إشارات طبق موازين علمية، يعني الإنكار له حركة خاصة، الإقرار له حركة خاصة، ها بيديه مثلا، هنا من الواضح جدا صرنا نحتاج إلى أهل خبرة، نحتاج إلى أهل خبرة في المقام. وهذه الشهادة ليست حسية بالدقة، بحكم الحسية يعني قريبا من الحس، وإلا قائمة على الحس لأن مراده من هذا ذاك. وحينئذ فنحتاج إلى أهل الخبرة، نحتاج إلى الشاهد في الحقيقة. هل يكتفى بالشاهد الواحد أو نحتاج إلى الشاهدين في المقام؟ قل بناء على أنهم قد يرجعوا إلى أهل الخبرة يكتفى بالواحد طبعا، بناء على أنه من قبيل الشهادة بالمعنى الأعم اللغوي، لأن الشهادة هنا ليست شهادة بالمعنى الأخص مبينة. فهنا هذا يبتني على أنه خبر في الواحد حجة في الموضوعات أو الزخار حجة في الموضوعات. ها؟ والمشهور يقولون ليس حجة، ومن هنا يشريطون الاثنين. ونحن نقول بأن المورد بالدقة من موارد أهل الخبرة، ليس من الشهادات الحسية المتعارفة كل ذي حس يعرفها، بل هي من الشهادات ماذا؟ من شهادات أهل الخبرة حينئذ الذي يفهم هذه الأمور. حتى لو كانت الخبرة من الخبرات الخاصة كأبن مع ابني، هو يفهم شو مراد من القضايا، مو قائمة على الخبرة النوعية، أيضا أهل خبرة. على كل حال لا اعتاد عليه، بعد عاش معه في البيت وعلمه حركات خاصة، فحينئذ يقوى في النظر الاكتفاء بالواحد. بل على ما نبني عليه الحجة خبر الواحد في الموضوعات يكتفى بالواحد أيضا، حتى لو قلنا حسية، ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكفي الواحد، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين. المترجم هو أهل خبرة تدلون بعد، أنا ما أدري كيف يحتاج. طب جيد، بعد هذا هو ينتهي، انتهى البحث عنده وبدأ بمسائل تتعلق بالحكم على الغائب، هذا اللي وعدناكم فيها أكثر من مرة. لكن قبل أن ننتقل لهذه المسائل، قبل أن ننتقل إلى هذه المسائل، يوجد كلام ذكرناه في بداية البحث أن القضية ما تدور إلا إذا الفقهاء مشهور الفقهاء اللي رددوا بين الإقرار إنكار وسكوت، يقولون بقية الفروض حكمها حكم هذه أحد هذه الثلاثة، فقول لا أعلم لا أدري كالإنكار. ها؟ وإلا فحينئذ إذا أجاب المدعي بقوله لا أدري فهو موضوعا ما نشغل حكما الآن، خارج عن الإقرار، خارج عن الإنكار. لا أدري أعم من السالب انتفاء الموضوع السالب انتفاء المحمول، يعني أعم من النسيان وعدم العلم أصلا. بالفعل أنا لا أعلم، قد يكون سابقا كان لدي علم ونسيت، وقد يكون أصلا ما كان لدي علم. ولا هو السكوت، واضح أنه ليس بالسكوت، أجاب بحالته الفعلية الرجال، يقول أنا ما أعلم كيف أنكر، بيني وبين الله ما أقدر أنكر، يعني مجهد بالعدم، بيني وبين الله ما أقدر ماذا؟ أجزم بثبوت الحق له، قد أكون مستعد أن أعطيه ما يدعي، لكن لا أستطيع أن أجزم أن له حق، لا أذكر ولا أسكت، أنا مو إنسان معاند حتى أسكت، فأقول لا أدري، أنا لا يوجد في ذهني أي علم مما تدعي. والدعوة نفترضها عليه مباشرة مو على ميت، لأن الورط يقولون لا أدري براحتهم، ها إذا ما يعلمون بالعلاقة بين مورثهم وبين هذا الرجل، كما لو كانت اقترض منه أبوهم مبلغ فجاء يدعي على الميت هو وهم لا يعلم لهم، لا هنا نفترض الدعوة عليهم، ما نريد نفتح جوانب أخرى، ذيك الدعوة على الميت تقدمت. ما هو الحكم في المقام هنا؟ إما البحث طويل بين الفقهاء فيها صراحة، نختصر، إما المدعي يصدقه أو لا يصدقه، يكذب يقول يدري، البعض حكما يتكلم شنو ما يدري، ها هو أمامكم الآن يقول ما أدري. موضوع شق رابع قطعا، لأنه لا هو إقرار قلت قبل قليل، ولا هو إنكار ولا هو سكوت، هذا مو إنكار، لا أدري ليس إنكارا، لا أدري قد يكون هذا صحيح بس أنا ناسي أو ذاهل عنه. موضوعا يوجد شق رابع، لكن نريد نشوف حكما يرجع إلى أحد الشقوق الثلاثة أو له حكم خاص. مرة صدقه المدعي
ومرة لم يصدقه المدعي. إن لم يصدقه المدعي فحينئذ يمكن للمدعي أن يطالبه بالحلم على أي شيء يحلف، على عدم الواقع يقول أنا لا أقصد أن أحلف على عدم الواقع، أنا ما أدري كيف أحلف على أنه ليس لك حق علي في الواقع. نعم أنا أستطيع أن أحلف على نفي الحكم الظاهر، أستطيع أن أحلف أنه بالفعل لم يتنجد علي ثبوت حق لك، خب يحلف هذا الشيء ثبت، هذا يثبت أنك بالفعل غير ملزم بإعطائه شيء، لكن لا يثبت أنه ليس له في الواقع عليك شيء. هذا هل يفض النزاع ويسقط الدعوى إن حلف على عدم العلم بثبوت الحق فلازمه عدم وجوب أداء شيء، أو حلف على عدم وجوب الأداء بالفعل الذي هو بناء علوي لعدم العلم، كلاهما يوصلان إلى نفس النتيجة، هل هذا حلف صحيح؟ نقول نعم حلف صحيح، جائز جائز بلا شك أن يحلف بما يعلمه من أنه لا يعلم أنه صاحب حق عليه. هل هذا يفض الدعوة والنزاع؟ لأن الطرف الأول ما لبينة، إذا لبينة أصبح الكلام كله بعد ما يجري كلام إذا ما له بينة، ها؟ حينئذ ما هو الحكم؟ هل هذا ينهي النزاع، ينهي الخصومة بالكامل أو لا ينهي الخصومة بالكامل؟ هو يقدر هنا أن يرد اليمين أيضا، هل يلزم برد اليمين أو يكفي هذا المقدار؟ في الحقيقة هو صار يدعي عليه أمرين، يدعي عليه أنه صاحب حق عليه، ويدعي عليه أنه يعلم أنه صاحب حق عليه. الحلف على عدم العلم أول مرة إذا يحلف أنه يعلم شو يجي يثبت؟ هل يثبت دعوى زائدة على الدعوة الأولى؟ لا يثبت دعوى زائدة على الدعوة الأولى، من حيث النتيجة هو يجيب حقه، فالثانية تثبت له نفس مضمون الأولى، ما يثبت أثر زائد. هنا من الواضح أنه لا دليل على إلزام المنكر برد الدعوة، برد اليمين، رد الدعوة يا رد اليمين، ولا دليل أيضا قد يقال على أن حلفه ينهي المشكلة وينهي الدعوة. ليش؟ أقول لك ليش، لأنه ورد في الأدلة أن اليمين على المنكر، هذا مو منكر، مو منكر الحق، هذا يقول قد يكون الحق ثابت في الواقع لكن لا أعلم به، أنا لا أكذبك أيها المدعي، أنا لا أكذبك في الدعوة الأولى، أكذبك في دعوات أنك أني عالم، حلفي على أني لست بعالم يثبت أني لست يجب علي منجزا أن أعطي حقا، ها؟ لكن هل ينفي الحق واقعا الذي يدعيه المدعي؟ المدعي يدعي وجود حق واقعي بمعزل أنه منجز عليك، لو مو منجز مو شغلتي أنا، واضح؟ لا يجب إعطاؤك الحق هنا، أقول الحقيقة هنا لا يوجد دليل على لزوم رد اليمين في المقام، حلفه لا يلزمه، بعد حلفه لا يمكن للحاكم أن يلزمه بشيء، لا يمكن للمدعي أن يلزمه بشيء، ما إلى بينة، ها؟ هنا لا لا هنا هو يقول أنت اللي أخذت مالي ما هو غيرك، هنا إذا يبحث عن منكر ثاني أصلا هو دعواه مو مقبولة لأن مو جاذب بالدعوة. أي هنا الذي أريد أن أقوله، لا يوجد لدينا دليل على أن هذا الحلف ينفي الحق واقعا، لكن ما يمكن استفادته من هذا الحلف حينئذ عدم ثبوت تنجز دفع الحق عليه، وهذا كافي حكما لعدم إلزام المدعى عليه فعلا بشيء، مو تستاكت في المسألة السابقة، هذا إن لم يصدقه. المشكلة إذا صدقه، يعني المدعي صدق المنكر في أنه لا علم له، صدقه
قال إيه اتفع عندك جلطة دماغية والحمد لله رجعت للخير وهذا مبلغ صار له 10 سنين. أنا ما أشكك في دينك أبدا, أنا واثق تماما من تقول أنا ما أدري الآن حق وياك, بس يا أخويا أنا قاطع 100% أن المبلغ أخذته مني وبعدك ما رجعته, لك ما يدعي الإرجاع يبدأ يعلم الأخذ أساسا. قم شيء حينئذ ما هو الحكم في المقام؟ ها ما هو الحكم في المقام؟ هذا فيه بحث أي أقوال يعني واحتمالات. الاحتمال والقول الأول سقوط الدعوة حيث لا بينة للمدعي ولا يمين على المنكر, ماكو يمين على المنكر, هو مو منكر أساس على الخصم يعني, وذاك يقول له الحق وياك, براءة الذمة معلومة الفعلية ما تحتاج تحلف يمين مثل هسه اللي يقوله اللي قلناه قبل قليل, ما يحتاج ما يطالب باليمين, يقول له أنا أصدقك أنه الآن أنت مو مكلف فعلا, إذا ما واثق بكلامي أنت مو مكلف فعلا, أنا أصدقك أنك ناسي, فاليمين بعد ما إلى مورد والشك ما موجود هم, وإذا شك تجد أصالة البراءة, يمين هم المطلوب, لأن اليمين دائما لمن يكون؟ للمدعي على المنكر, هو اللي حلف يمين. طب جيد, الاحتمال الأول أو القول الأول سقوط الدعوة حيث لا بينة ولا يمين. شو يعني سقوط الدعوة؟ يعني يحكم الحاكم أو لا الدعوة كعدمها ما دام ماكو معطيات جديدة للسجون. طب جيد, لا دليل على حكم الحاكم على هذا الأساس, لأن ما في أصلا قضاء, ما في معطيات للقضاء, ما في معطيات للقضاء, ما في. بعبارة أخرى المدعي الآن لا يلزمك بالفعل بشيء لأنه بالفعل هو يصدقك على أنك لا علم لك, يعني لا تكليف لديك بأن تطش ما دام يصدقك, فما عند دعوة جازمة تلزمك بشيء بالفعل فتسقط الدعوة, لا تسمع الدعوة أساسا. لكن بالبداية ما كنا ندري حتى ما نسمع, مرة الدعوة من بداية مجازمة ما يسمعها القاضي, مرة لا يكون يجمعهم ويتكلم وياهم حتى يثبت لديها أن هذه الدعوة مقابلة للحياة, هذا من المورد الثاني. خش كلام. الاحتمال الثاني ويوجد به قائل رد اليمين على المدعي والقضاء عليه بعد الحلف, رد اليمين على المدعي والقضاء عليه بعد الحلف. واضح, يقال بأن المورد من موارد رد اليمين, ليش؟ لأن أنت بحكم الساكت رأت اللي ما يعلم مثل مثل الساكت, يعني ما عنده موقف لا إيجابي ولا سلبي, فأنت مو مدعي وما عندك بينة, احلف لنا يمين أن لك حق علينا. أقول من حق المدعى عليه أن يرد اليمين, لكن من حق المدعى عليه أن يرد اليمين إذا كانت عليه يمين أساس, وفي الموارد هو يصدقه فليس له عليه يمين. دار أذنت شيخنا, ليش حلفة؟ حلفة على شنو؟ قل حلفة على شنو؟ الحلف محق لي عليك أيها المنكر, أحلفك على أي شيء؟ أحلفك على أنه ليس لي حق واقعا في ذمتك واقعا, أو ليس لي حق ظاهرا, إذا ليس لي حق واقعا فأنا أصدقك بأنه لا علم لك بالفعل أنه ليس لك حق علي, فكيف أحلفك عليه؟ وإذا ظاهرا فنفس الكلام, أنا أصدقك أنك بالفعل غير عالم, فكيف أحلفك على أنه لا يوجد حق بالفعل في ذمتك علي؟ مع تصديقي لك على أي شيء أحلفك؟ لا يوجد شيء أحلفك عليه. فإذا لا يوجد شيء فما تصل النوبة حينئذ إلى يمين الخصم حتى نقول
يردها.
على أن الروايات الدالة على الرد رد اليمين إنما هي في موضوع الإنكار, والموقف مو إنكار بالدقة, ليس إنكارا, لأن هو يصدقني على هذا المعنى الذي أذكره لا يرفضه أبدا, بأنه صاحب حق واقعا. شو يسوي صاحب الحق واقعا؟ ما يفرق
المنكرون
أنا ما أقدر لا أحلف على أنك صاحب حق واقعا ولا أقدر أحلف أنك مو صاحب حق واقعا. أنا خليني إنسان ديناميكي إلى أقصى الدرجات وما عندي مانع لو كانت إلك هالسيارة تأخذها، بس أنا لا أقدر أقول هذه السيارة إلك ولا أقدر أقول مو إلك.
لا أقدر
رد اليمين إذا كان اليمين لك علي يا شيخنا سيدنا، أدلة اليمين إذا كان لك يمين علي. وأنت إما تعترف أن ما لك يمين علي، أنت صدقني أصلا
أعترف أن أنت ناسي بس ما أعترف أن مالي
على أي شيء أنا أحلف.
شيخنا
اليمين أنت تؤمن أساسا أن مشروعيته فرع توجهه إلى الخف أو لا؟ أجل هذا اليمين الرد فرع ثبوته أصل لأنه رد، يمين رد، فإذا يمين أصل لا يوجد فيمين رد بطريق أولى لا يوجد. فيمين أصل لا يوجد لي عليك، يعني أنا أطالبك بالحلف الآن، أطالبك بالحلف على أي شيء. أدري هذا القطع لا يثبت لك يمين علي، ليثبت لك يمين علي ادعاءك علي أني أعلم وما أريد أعطيك حقك، لكن أنت تقول لا أنا أدري أنت خوش آدمي رجل تقي ورع ومستعد أصلي وراء جماعة ها، ولكن للأسف أنت ناسي. شو أسوي لك؟ أنت تقول أنا إما ناسي وإما أصلا ما إلك حق علي، أنت مشتبه.
ما هو مشكلة الحل
جيد، الحل إلك يمين علي واضح، مو أنا أقول، أنا المدعي إذا منصف أقول علي شيء أحلفك، أحلفك على أنه ما كان لك حق عليكم وأنا أعلم أنك لا تدري، كيف أحلفك؟
نبي يعني قبل الحلف موجودة المدعي.
أحسنت، النتيجة موجودة على ما أريد أن أحلف عليه يقينا هو يقر بها، فليش يطالبني بالحلف؟ لن أزيده بهذا الحلف شيئا. خب رد اليمين منه عليه أدلة رد اليمين ما تشمله لأنها فرع ثبوت اليمين، وهنا لا يوجد ثبوت يمين أساسا حتى يرد. احنا الوقت انتهى، انا راح اعيد النظر بروايات رد اليمين اي لعله، وانا واصل لهنا بس اريد ابين لكم النقطة بشكل دقيق لان الوقت انتهى. الشق الثالث يأتي إن شاء الله بيان أدلة الشقوق بشكل واضح، يعني الثاني والثالث، يعني الأول واضح بعد القول بسقوط الدعوة إن لم يكن هناك دليل، الثاني والثالث هو الصحيح فما يحتاج إلى دليل خاص الأول، سيأتي إن شاء الله الحديث عنها.
منكرين ومدعيين،
شلون منكرين ومدعيين؟
متعاكسين.
أنا ما أدعي شيئا، المنكر ما يدعي شيئا لا يصدقوا عليه، المنكر لا يدعي شيئا لا يصدق عليه
المدعي. الكلام كلام اذا صدقه، من كلام اذا صدقه، اذا صدقه هذا كثير جسم
شو يصير؟
ما يصير في حال جسمه في حال تصديق هذا، ما يصير ذاك مدعي على هذا.
بينها فكر بها شيخ حسين وبكره بينها.
ما
هي الجهاز؟